العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: نعم، يبقى في المقام الإشكال الوارد في مطلق الفضولي على القول بالكشف، وهو كون الملك حال الإجازة للمجيز والمشتري معا. كان الكلام وما زال حول مناقشة الشيخ الماتن قدس سره للوجه الرابع الذي ذكره المحقق التستري قدس سره من وجوه القول ببطلان المعاملة. وقد ناقش الشيخ الماتن عليكم السلام في هذا الوجه وبعبارة أخرى بعد أن دفع الماتن قدس سره الإشكال الخاص الذي أورده المحقق التستري قدس سره من خلال الوجه الرابع الذي أبداه في المقام على بطلان المعاملة. بعد أن دفع قدس سره هذا الإشكال الخاص أفاد بقوله قدس سره: نعم، يبقى في المقام الإشكال الوارد، نقاط إلى آخره، أفاد ما حاصله أنه يبقى في مقامنا إشكال عام وارد في جميع البيوع الفضولية، وهو الإشكال الذي أفاده وقرره لنا المحقق التستري قدس سره بقوله: فإن قلت أخيرا. وهذا الإشكال باق على حاله ووارد على جميع ومطلق البيع الفضولي، وهو غير الإشكال الخاص بما نحن فيه. فكأن الشيخ الأعظم قدس سره يريد أن يقول للمحقق التستري رحمه الله بأنكم إذا أردتم أن تستشكلوا بجنس هذا الإشكال الذي بينتموه من خلال الوجه الرابع، ألا وهو اجتماع مالكين على مملوك واحد في زمان واحد، لابتليتم حينئذ ولفتحتم على أنفسكم باب إشكال عام يرد على جميع البيوع الفضولية. وهذا الإشكال العام باق على حاله ووارد في مطلق البيع الفضولي. فإن جاء في أذهانكم وانقدح أن المحقق التستري رحمه الله لما أورد ذلك الإيراد على نفسه أيضا أجاب عليه بقوله قلنا. هذا ما سيأتي من الشيخ الأعظم قدس سره، وأن هذا الجواب مبتلى بأربع اعتراضات. قال رحمه الله: نعم يبقى في المقام، المقام أي مسألتنا، من باع مال الغير لنفسه ثم ملكه فأجازه، يبقى في المقام الإشكال الوارد. يعني كأن الشيخ يقول بعد أن أجبنا وناقشنا ودفعنا الإشكال الخاص الذي أبداه الشيخ المحقق التستري من خلال الوجه الرابع، ألا وهو اجتماع مالكين على مملوك واحد في زمان واحد، بعد أن دفع هذا الإشكال وناقش هذا الإشكال، يأتي ماذا بقوله؟ هذا يبين بأنه هناك إشكال عام يبقى وارد في المقام، وهذا الإشكال يرد على مطلق البيع الفضولي. فسوف إذا أشكلتم بجنس هذا الإشكال سوف تفتحون على أنفسكم باب إشكال عام يرد في مطلق البيع الفضولي. قال: يبقى في المقام الإشكال الوارد في مطلق الفضول الذي قرره لنا المحقق التستري بقوله: فإن قلت. الإشكال العام، الإشكال الوارد يعني إشكال عام أي الوارد في مطلق الفضول على القول بالكاشف، وهو يبين ملخصه اللي قرر منه المحقق التستري من خلال قوله: فإن قلت، وهو كون الملك يعني المملوك حين الإجازة هم للمجيز اللي هو المالك الأصيل، وهم للمشتري الأصيل معا في طول 30 يوما. في مثالنا في البحث السابق قلنا من 1 صفر والمالك الأصيل أجاز المعاملة شوكت 30 صفر، لنا في مسألة العقد الفضولي مو فيما نحن فيه، أنه مثلنا 1 صفر تمت المعاملة الفضولية والمالك الأصيل يجيز المعاملة في يوم 29 أو 30 صفر. ففي طول هذه المدة المبيع هم ملك للمالك الأصيل وهم المن للمشتري الأصيل. هذا الإشكال اللي قرره المحقق التستري في قوله: فإن قلت. قال: وهذا الإشكال العام، وهذا الإشكال العام الوارد في مطلق البيع الفضولي إشكال آخر، تعرض من المحقق التستري لدفعه، نقرأ نسخة لدفعه أخيرا بقوله قلنا. بقوله قلنا يكفي في الدرس الماضي، لما قال قلنا يكفي في الإجازة ملك المالك ظاهرا، إلى أن قال ولا يكفي الملك الصوري في العقد الثاني اللي قلنا فصل، اللي قال المالك الأصيل مالكيته صورية، بينما المالك الجديد وين المالك الجديد في العقد الثاني اللي هو نفس العاقد الفضولي مالكيته واقعية. قال: وهذا الإشكال العام الوارد في مطلق العقد الفضولي إشكال آخر، تعرض المحقق التستري لدفعه أخيرا بقوله يكفي إلى آخره. شبيه هذا الإشكال غير هذا، غير نعت علما لإشكال آخر، نعت لقول إشكال آخر، يعني هذا الإشكال العام إشكال آخر غير الإشكال الذي استنتجه المحقق التستري من المقدمات المذكورة وين؟ في الوجه الرابع. تذكرون في الوجه الرابع لما قررنا الدليل الرابع للمحقق ذكرنا 4 أمور، أربع مقدمات ذكرها المحقق التستري، أنه صحة العقد الفضولي متوقف على الإجازة، والإجازة متوقف على بقاء المالك على مالكيته، وبقاء المالك متوقف على صحة العقد الثاني، وصحة العقد الثاني متوقف على إجازة العاقد الفضولي إلمن لذلك البيع. أربع مقدمات، وإن كان هو رحمه الله المحقق تعرض إلى ثلاثة، لأن إحدى هذه المقدمات قد طواها في ضمن تلك الأربعة. فراجعوا تقرير الوجه الرابع، أصل الوجه الرابع في المسألة. قال: هذا الإشكال العام غير ذاك الإشكال اللي هو استنتج من المقدمات، واللي إحنا شنو الشيخ الأعظم يقول، واللي إحنا أجبنا عليه ودفعناه وأجبنا عنه بقوله أقول في البحث السابق: أقول قد عرفت أن القائل بالصحة إلى آخره. قال: وهو ضمير هو يرجع الإشكال العام، وهو لزوم كون الملك للمالك الأصيل وللمشتري في طول المدة. فإذا هذا الإشكال العام يبقى، فإذا أردتم أيها المحقق أن تستشكلوا بجنس هذا الإشكال لتفتحون بابا على أنفسكم، باب إشكال عام يرد في مطلق البيع الفضولي، وهو لزوم كون الملك للمالك الأصيل وللمشتري الأصيل معا، وهذا نفس محظور اجتماع الضدين. نعم، يلزم من ضم هذا الإشكال، هذا النعم وإن كان هو بصيغة استدراك، ولكنه حقيقة وروحا ترقي كما سيظهر إن شاء الله. يقول: نعم يلزم، السفاعل يلزم يأتي متأخر، يلزم من ضم هذا الإشكال العام، إن أنا أعبر بالعام، هذا الإشكال العام، العام يعني شنو بالإحاط شنو؟ يعني عام، أي أنه يرد في مطلق وفي جميع البيوع الفضولية. هذا الإشكال العام إذا ضمينا إلى ما يلزم في المسألة، مسألتنا: من باع مال الغير لنفسه ثم ملكه فأجازه. يقول هذا الإشكال العام إذا ضمينا الآن، ضمينا علما إلى ما يلزم في المسألة على القول بالكشف من حين العقد، يلزم اجتماع ملاك ثلاثة، وليس اجتماع مالكين. اجتماع فاعل يلزم، يلزم من هذا الضم اجتماع ملاك ثلاثة. فالشيخ الأعظم رحمه الله هكذا يريد أن يقول بكلام خفي للمحقق التستري، بأنه إذا أشكلتم بجنس هذا الإشكال وجعلتموه دليلا رابعا على بطلان المعاملة، ألا وهو اجتماع مالكين على مملوك واحد في آن واحد، أولا لفتحتم على أنفسكم باب إشكال عام يرد في مطلق البيوع الفضولية، فيقتضي أن تقولوا ببطلان مطلق البيع الفضولي، وهذا في حد نفسه محظور لا ينسجم مع مبانيكم. قدس الله سر المحقق التستري. وثانيا بل أكثر من ذلك، إذا ضممنا هذا الإشكال العام إلى ما يلزم في مسألتنا من باع مال الغير لنفسه فضولا ثم ملكه فأجازه إذا ضممنا الإشكال العام فعند ذلك يلزم اجتماع يلزم فيما نحن فيه في ضمن المدة 20 يوما يعني فيما نحن فيه دخلنا في ضمن المدة من 1-0 إلى 20 يلزم اجتماع ملاك 3 على مملوك واحد في آن واحد لا اجتماع مالكين. فأيضا تقريركم للإشكال غير دقيق. فالنتيجة ماذا؟ فالأفضل أن ترفعوا يدكم عن ذلك الإشكال الخاص، وبالتالي فلا يصلح دليلا رابعا، فلا يصلح دليلا رابعا في مسألتنا على بطلان المعاملة. نجي الآن شلون اجتماع ملاك 3؟ قلنا يلزم اجتماع ملاك 3 على مملوك واحد، وهم أولهم المالك الأصيل، فإن المالك الأصيل في ضمن المدة 20 يوما مالك واقعي للمبيع، وإلا لما صح عقده الثاني. يا هو عقده الثاني الذي باع ماله للعقد الفضولي يوم 20-0، هذا أولهم. وثانيهم المشتري الأصيل، فإن المشتري في ضمن المدة 20 يوما أيضا مالك واقعا للمبيع، والإجازة على مبنى الكشف تكشف عن ذلك، تكشف عن ذلك أن المبيع صار بعد ملك للمشتري الأصيل. وثالثهم نفس العاقد الفضولي، أعني المجيز، أعني المالك الجديد. فالعاقد الفضولي أيضا مالك، لماذا؟ لأن الإجازة، لأنه يوم 30-0 منو يجيز؟ قلنا الفضولي يجيز، قلنا المالك الجديد يجيز، فهو عن وصفه شنو؟ موصوف بأنه مجيز، لأن الإجازة في حقيقتها نقل الملك من المجيز إلى المجاز له. وهذا الإجازة معناته نقل الملك من المجيز إلى المجاز له. فطالما لم يكن المجيز بين قوسين العاقد الفضولي، فطالما لم يكن المجيز مالكا فلا يعقل أن يكون المجاز له مالكا. فهو إذا هو لم يكن مالك شلون يجيز؟ ما له معنى. تعرفون هذه المقدمة المسلمة أن الإجازة لابد أن تصدر إلى المالك، مو من غير المالك. فما دام لم يكن المجيز بين قوسين أعني نفس العاقد الفضولي مالكا، لا يعقل أن يكون المجاز له مالكا. فإذا لا بد أن يفرض لنفس المجيز، أعني العاقد الفضولي، أن يفرض له مالكية أيضا. وبالتالي فاجتمع ملاك 3 على مبيع واحد في زمان واحد، أعني المدة 20 يوما من 1-0 إلى 20-0. وهذا هو محظور اجتماع الأضداد، اجتماع الأضداد. فإذا أردتم أن تقرروا أيها المحقق، رحمكم الله إذا أردتم أن تقرروا الإشكال في مسألتنا فتقريركم بالبيان المتقدم غير سديد. قال رحمه الله: نعم، يلزم من ضم هذا الإشكال العام إلى ما يلزم في مسألتنا على القول بالكشف من حين العقد، يلزم ماذا؟ اجتماعه لكن ثلاثة أيها المحقق، وليس اجتماع مالكين على مملوك وملك واحد في قبل العقد الثاني. إشارة لمن قبل العقد الثاني؟ يعني 20 يوم من 1/0 إلى 20، لأن العقد الثاني بدأ يوم 20/0. قال لوجوب، سرح يبين المالك الأول والمالك الثاني والمالك الثالث. لوجوب المالك الأول، لوجوب التزام مالكية المالك الأصيل حتى يصح عقده الثاني، حتى يصح العقد الثاني بعد. ومالكيتي يعني ولوجوب التزامي، ولوجوب التزامي مالكية المشتري الأصيل له، أي للملك، للمملوك، للمبيع. هذا ليش المشتري الأصيل مالك؟ قال لأن الإجازة تكشف عن ذلك، لأن الإجازة تكشف عن ذلك. ومالكيتي أيضا بالجر يعني ولوجوب التزامي مالكية نفس العاقد الفضولي له، أي للمبيع. ليش؟ لأن ملك المشتري، ما هو راح ينطي إجازة لمن؟ للمشتري. زين، من تنطي إجازة الفضولي راح يصير مجيز والمشتري راح يصير مجاز له. زين، أنت أيها العاقد الفضولي إذا لم تكن مالكا في الواقع، شلون تنقل الملك من عندك لمن؟ اللي هو مو ملكك، ملك الغيب، نقل علما إلى المشتري الأصيل. فلا بد أن يكون ماذا؟ هو مالكا حتى شنو؟ تصح وتكون إجازته مؤثرة. قال ومالكية نفس العاقد الفضولي له للمبيع، لأن ملكية المشتري، لأن ملك المشتري لا بد أن يكون عن ملك العاقد، وإلا لم ينفع، لم تنفع إجازة الفضولي العاقد اللي هو المجيز، اللي هو المالك الجديد، لم تنفع إجازة في ملكه، أي في ملك المشتري من حين العقد. ضمير ملكي يرجع للمشتري الأصيل. وإلا أي لو لم يكن المجيز، أعني العاقد الفضولي، لو لم يكن مالكا، قال لم تنفع إجازته في ملك المشتري من حين العقد، لأن إجازة غير المالك لا يخرج ملك الغير، لا يخرج ملك الغير إلى غيره كما هو بديهي وواضح. ثم إنما أجاب به عن الإشكال الوارد في مطلق الفضول. وهذا كأنه في الذهن هو يأتي، يبقى الذهن ومنتظر أنه شيخنا الأعظم، أنت شو لزمت المحقق التستري بس بالإن قلت ماله الإشكال العام الذي أورده؟ هو بالآخرة أجاب عليه بقوله قلنا، هذا جواب ماذا؟ ثم أن المحقق التستري رحمه الله في آخر تقريره الوجه الرابع أشكل على نفسه بقوله فإن قلت. ثم هو أيضا قدس سره أجاب على ذلك الإشكال بقوله قلنا يكفي نقاط إلخ. هذا الجواب مشتمل على عدة مطالب، وقف عندها الشيخ الأعظم قدس سره وقفة نقد وتضعيف، فاعترض عليها بأسرها، فكان مجموع اعتراضات الماتن على جواب التستري 4. الاعتراض الأول وحاصله أن جواب المحقق التستري على الإشكال العام الذي أورده على مطلق بيع الفضولي من جعله مختصر مال الجواب من جعله مالكية المالك الأصيل صورية ظاهرية نقاط إلخ. هذا الجواب قال عنه الشيخ الأعظم قدس سره بأنه لا يسمن ولا يغني، وذلك لأنه إذا جعلنا الإجازة المالك الأصيل كاشفة وقلنا، وهذا هو مفروض جواب المحقق التستري أن إجازة المالك الأصيل كاشفة، وقلنا بأنه إذا جاءت الإجازة وكشفت عن أن المبيع ملك واقعي للمشتري الأصيل. ليش ملك واقعي؟ لأنه هو في الجواب فرق بين إجازة المالك الأصيل جعلها صورية، وبإجازة المشتري الأصيل والمالكية المشتري الأصيل جعلها واقعية، جعلها حقيقية. هذا هو اللي فعله المحقق التستري في الجواب. فالشيخ يقول لأنه إذا جعلنا إجازة المالك الأصيل كاشفة وقلنا بأنه إذا جاءت الإجازة وكشفت عن أن المبيع ملك واقعي للمشتري الأصيل من أول العقد وقبل الإجازة، بحيث أن المالك الأصيل حين الإجازة لم يكن مالكا واقعا، جعل مالكية صورية. ورأس هناك يسألنا التستري، قلنا هذا المشتري إذا مالكية واقعية شو مالكية المالك الأصيل من يوم 1 صفر إلى 30؟ قال لها مالكية صورية ظاهرية تزول، بحيث يكون المالك بحيث أن المالك الأصيل حين الإجازة لم يكن مالكا واقعا. جواب: لو جعلنا فلازم ذلك الحكم ببطلان إجازة المالك الأصيل ولغويتها. لكان لازم ذلك أن نحكم بمن؟ بلغوية إجازة المالك الأصيل وببطلانها، في حين أنكم في مطلق البيع الفضولي لم تفتوا ببطلان إجازة المالك الأصيل. فإن قلتم، الشيخ الأعظم يوجه سؤال مقدر، فإن قلتم أن مالكية المالك الأصيل وإن لم تكن واقعية حين الإجازة إلا أن مالكيته ظاهرية ثابتة ببركة الاستصحاب، وهذا المقدار كاف في تصحيح إجازته وجعل إجازته مؤثرة وإخراج إجازته عن اللغوية، هذه المالكية الظاهرية. لقلنا بأن المالكية الظاهرية والاستصحابية وجعل البناء على أنه مالك ما دامي، أي أن المالكية الظاهرية إلى متى تثبت؟ ما دام لم ينكشف الخلاف. ما دام لم يعلم بأن المالك غيره أو بأن المالك غيره، وإلا إذا انكشف الخلاف فلا قيمة للمالكية الظاهرية الاستصحابية. ولذا لو أن شخصا اعتقد في نفسه أنه مالك فأصدر الإجازة، ثم تبين وعلم أنه من الأول لم يكن مالكا في الواقع، وأنه مجرد تخيل، فهل يترتب على إجازته شيء؟ لا يترتب على إجازته أثر. لماذا؟ ما السر في ذلك؟ لأن المالكية شرط واقعي من الشروط الواقعية، بمعنى أن الشخص لا بد أن يكون واقعا مالكا حتى تكون إجازته وسائر تصرفاته نافذة، لا أنها من الأمور العلمية والاعتقادية. فالنتيجة أن المالكية الظاهرية التي قال بها المحقق التستري غير تامة، والملكية الواقعية، هذا مو ظاهرية معناته واقعية، والملكية الواقعية تستلزم ذلك المحظور، أعني محظور اجتماع الضدين المحال. وعليه فإشكال المستشكل إن قلت فإشكال المستشكل باق على حاله، باق على حاله إذا قال قبل ذلك أن هذا الإشكال العام باق فيما نحن فيه على حاله، وهو وارد على مطلق البيع الفضولي. تقرير ذلك يبقى إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.